بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه القواعد الفقهية: القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى التي يبنى عليها الفقه، و ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والمشقة في اللغة مأخوذة من الجهد والعناء والشدة والتعب. المشقة مأخوذة من الجهد والعناء والشدة والتعب. والتيسير هو التسهيل، التسهيل بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم. فالمشقة يقابلها التيسير. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن الصعوبة والعناء والتعب الذي يجده المكلف في أثناء تنفيذه للحكم الشرعي يصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل عليه والتخفيف عنه بوجه ما. هذا المعنى الإجمالي للقاعدة، أن الصعوبة والعناء والتعب الذي يجده المكلف في أثناء تنفيذه للحكم الشرعي يكون سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما. وأما أدلة هذه القاعدة فكثيرة جدا، منها أولا الآيات النافية للحرج التي ينفي الله عز وجل فيها الحرج عن الناس، ولقد بلغت تقريبا 11 آية صرحت بنفي الحرج عن الأمة، كقول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا من تيسير الإسلام وسماحته ووسطيته. كذلك من الأدلة الآيات النافية للتكليف بما ليس بالوسع، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنها دالة على أن المشقة تجلب التيسير. من الأدلة كذلك الآيات التي تفيد إرادة التيسير والتخفيف عن الأمة، الآيات التي تفيد إرادة التيسير والتخفيف عن الأمة، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن دين الله يسر، أو إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كذلك وقع إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على معنى هذه القاعدة وعلى أنها من القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي تبنى عليها مسائل أو كثير من مسائل الفقه، وقالوا أن هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته تبنى عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته هذه القاعدة، فهي قاعدة عظيمة تحتاج من المسلم أن يعتني بها سواء في تطبيقه لأحكام الشرع، أو العلماء والأئمة والمجتهدين الذين ينظرون فيما يستجد للأمة من نوازل ووقائع وأحداث تحتاج إلى تطبيق القواعد الفقهية للوصول إلى الحكم الشرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل. وهذا إخواني في جميع أحكام الشرع، فأحكام الشرع كلها مبنية على هذا الأصل، لقوله تعالى: ما وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: فالأمور نوعان، نوع لا يطيقه المكلف، فهذا لا يكلف الله به، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي يسمى عند الأصوليين التكليف بما لا يطاق، فإن الله عز وجل لا يكلف الناس بما يعجزون عنه، وإنما يكلفهم بما يقدرون عليه. هذا النوع الأول، نوع لا يطيقه المكلفون فهذا لا يكلفهم الله عز وجل به، ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية. من أعظم مقاصد التشريع والحكم من التشريع جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد أو تقليلها، فإذا كان هذا الحكم لا يجلب مصلحة ولا يدفع مفسدة مع مقدرة الناس عليه فإنهم لا يكلفونه، لأنه لماذا؟ قال: لا تقتضيه الحكمة الإلهية، أي من ناحية جلب المصالح أو من ناحية دفع المفاسد، فأشبه بالعبث. قال: وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه وهو الذي يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة، فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير. ولكن ما هي المشقة التي تنطبق عليها القاعدة وتجلب التيسير على المسلم؟ لأن بعض العبادات تحتوي على مشقة، لذلك العلماء رحمهم الله وضعوا شروطا لاعتبار المشقة المؤثرة في هذه القاعدة. فمن الشروط: أولا، أن تكون من المشاق التي تنفك عن العبادة، لأن المشاق التي لا تنفك عن العبادة لا أثر لها في الحكم. يعني الصوم مثلا فيه مشقة، لكن مشقة ماذا؟ من ضمن العبادة مقصودة، فالعبادة خصوصا في فترة الصيف وطول النهار وقصر الليل، فهذه المشقة لا أثر لها في القاعدة، عندنا ما تطبق عليها القاعدة. أو الغسل والوضوء في اليوم البارد بسبب المشقة التي تحصل للجسد من ذلك. قال المقري رحمه الله تعالى: قاعدة الحرج اللازم للفعل لا يسقط كالتعرض إلى القتل في الجهاد لأنه قدر معه، فلا تقول الجهاد يسقط لأنه يؤدي إلى مفسدة ضياع النفس، نقول هذا مقدر معه. لما؟ لأنه يتحقق به مقصد أعظم وهو حماية الدين. وقد ذكرنا سابقا أن المقاصد خمسة، أعظمها الدين، وما دون الدين يبذل لحفظ الدين ومنه النفس. ولذلك شرع الجهاد مع ما فيه من إتلاف للأعضاء وإضاعة للمال وإزهاق للنفوس لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. إذن أولا أن تكون المشاق من المشاق لتنفك عن العبادة، خارج عن العبادة. ثانيا أن تكون المشقة خارج عن المعتاد، فإذا كانت خارج عن المعتاد فإنها تجلب التيسير، لأن المشقة إما أن تكون معتادة فهذه لا تجلب التيسير، مثل ما ذكرنا في الصيام أو الوضوء والغسل بالماء البارد في اليوم البارد، فهذه مشقة معتادة، أو مشقة زائدة لا تدخل في الترخص والتيسير، لأن المشاق تختلف من شخص لآخر، ما كل الناس واحد في تحمل المشاق، فقد تكون معتادة عندي زائدة عندك، لكن ليست بماذا؟ النوع الثالث الخارجة عن المعتاد الشديدة، فهذه هي التي تجلب التيسير. الشرط الثالث أن تكون المشقة حقيقية وليست متوهمة، تكون من المشاق التي تستند إلى سبب من الأسباب التي رخص الشارع بالترخص فيها أو أباح الترخص فيها، كالسفر والمرض والجنون والإكراه والنسيان، فهذه أسباب جعلها الله عز وجل للتيسير والتخفيف عن الناس. ولا بد من وقوعها حقيقة، أما المتوهمة فلا يعمل بها. مثال ذلك يدخل في الصيام فيغلب على ظنه، أو نقول فيظن أنه لا يستطيع إكماله بسبب المشقة التي ستلحقه ولم تلحقه بعد، فنقول لا يجوز لك الإفطار، لأن المشقة متوهمة قد تحصل وقد لا تحصل. أو امرأة تفطر في نهار رمضان تظن أن الحيض سيأتيها بعد ساعة أو بعد ساعتين، فهذه مشقة أو هذا سبب ماذا؟ متوهم ليس بحقيقي، لكن يعتبر غلبة الظن. فإذا غلب على الظن أن استمرارك في الصيام سيؤدي بك إلى المرض جاز لك الفطر، كأن يحكم بذلك طبيب يقول إن استمريت في صيامك فسيصيبك كذا وكذا من الضرر، فنقول أفطر. أما المشقة المتوهمة التي لا تقوم على سبب صحيح فهذه لا أثر لها في تطبيق القاعدة. الشرط الرابع أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع، أن يكون للمشقة شاهد لها من جنسها من أحكام الشرع. فمثلا يسرت الشريعة على المستحاضة، المستحاضة التي يصيبها النزيف يسموه اليوم النزيف، فإن هذه المرأة يستمر نزول الدم منها ولا يتوقف، طيب كيف تصلي؟ أباح لها الشارع وأباحت لها الشريعة أن تصلي مع خروج النجاسة منها، تتحفظ بما يمنع نزول الدم وتتوضأ لوقت كل صلاة. طيب فإن جاءنا شخص عنده ما يشبه هذه الحالة كسلس بول أو سلس ريح أو جرح لا يبرأ إن قلنا بنجاسة الدم، فنقول له ترخص بمثل رخص تلكم المرأة المستحاضة، فإنه يتوضأ لكل وقت لوقت كل صلاة. الشرط الخامس أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بهذه المشقة، فإن كانت المشقة مقصودة فلا أثر للقاعدة في التطبيق، كما ذكرت كان المشقة مشقة تلف الأعضاء والهلاك والموت في الجهاد، فإنها مشقة ملازمة لحكم الجهاد، المشقة التي تحصل في الحج، فإن الحج فيه مشقة، ولذلك ذكر الله عز وجل فيه الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لماذا ذكرت الاستطاعة في الحج بالذات مع أن الحج كغيره من العبادات يدخل في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدخل في الاستطاعة، لأن الحج يحتاج إلى نفقة مالية، يحتاج إلى نفق إلى قوة بدنية، يحتاج إلى السفر، يحتاج إلى الصبر، أداء المناسك، هذه المشقة مقصودة في الحج، هي مشقة معتادة بل عليها أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك في الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في باب المشقة التي تجلب التيسير، لكن ليعلم أن الشريعة الإسلامية لا تكلف بالمشقة أبدا، ليس من مقصودها التكليف بالمشاق. أما بعضهم ممن يتعمد فعل المشقة لأجل كسب الحسنات أو التقرب إلى الله بالمشقة فهذا ليس بصحيح، ليس بصواب، بدل الدين مبني على اليسر، ولأجل ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، قال ما له؟ قالوا نذر أن يصوم في الشمس، قال إن الله غني عن ذلك مروه فليستظل. الشريعة الإسلامية ليس من مقاصدها تكليف الناس بالمشاق، ورأى إحدى زوجاته قد ربطت حبلا تتعلق به لصلاة قيام الليل فنهاها عن ذلك لأن هذا فيه مشقة. ولما جاء الثلاثة النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل كله ولا أنام، وقال الآخر فإني أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر لا أتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأنه ليس من الشرع التكليف بالمشقة، وهذا من سماحة الدين ويسره ووسطية الإسلام. بل إخواني في الله إن مشقة العبادة المعتادة تتحول بعد ذلك إلى لذة يجدها الإنسان في قلبه متى ما خشع قلبه واستلذ بطاعة ربه سبحانه وتعالى، وهذه المرتبة لا يصل إليها الإنسان إلا بالمجاهدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، تستلذ بالصلاة، كان صلى الله عليه وسلم يقف حتى تتفطر قدماه، فلما يسأل يقول أفلا أكون عبدا شكورا، فكان يستلذ بالصلاة، كان يناجي ربه سبحانه وتعالى، ربما صلى وقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، من يستطيع أن يفعل هذا في زماننا؟ يوجد، لا نقول لا، لكن تفعله مع تلذذ بهذه المشقة. وقد ورد عن بعض السلف عند وفاته قال ما أتحسر على هذه الدنيا على شيء إلا على ظمأ الهواجر وقيام الليل. فالمشقة هنا تتحول إلى لذة، وهي الجنة التي ذكرها بعض العارفين، كما جاء عن ابن القيم رحمه الله نقل عن ابن تيمية قال في الجنة في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يعرف جنة الآخرة، أو كما ورد عنه هي لذة الطاعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه، فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير، إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. وهذه أنواع التيسير، وقد جمع أهل العلم أنواع التيسير فبلغت قريبا من 8 أنواع. النوع الأول تخفيف الإسقاط، كإسقاط الجمع عن أهل الأعذار، سنتكلم عنها بعد قليل، وإسقاط الصوم عن الحائض والنفساء، وإسقاط الجهاد عمن له عذر، فهذا تخفيف وقد كان مشروعا في حقهم. النوع الثاني تخفيف تنقيص، كقصر الصلاة في السفر، فإن الصلاة فرضت 4 4، فأقر الصلاة فرضت 2 2 ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، فتقصر الصلاة الرباعية إلى 2، وذلك لأن السفر مظنة المشقة والتعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. وكذلك سقوط الواجبات في الصلاة والأركان للمعذور، فهذا فيه تنقيص، كمن عجز عن القيام فإنه يجلس يصلي جالسا. 3 تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم لمن فقد الماء. النوع الرابع تخفيف تأخير، كالجمع بين الصلاتين، جمع تأخير، أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت العصر، والمغرب والعشاء في وقت العشاء، فهذا النوع من الأنواع، نوع تخفيف وتيسير. وكذلك تأخير رمضان للمريض والمسافر والحائض والنفساء، فعدة من أيام أخر كما قال الله سبحانه وتعالى. يقابله النوع الخامس وهو تخفيف التقديم، كجمع التقديم، فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، ويصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، وتقديم الزكاة على الحول، يخرج الزكاة 2 في سنة. النوع السادس تخفيف الترخيص أو الترخص، كالمكره على الكفر فإنه يرخص له بقول كلمة الكفر مع امتلاء قلبه بالإيمان. النوع السابع تخفيف التغيير، كتغيير صفة صلاة الخوف فإنها تغير صفتها، وقد جمع بعض أهل العلم صفة صلاة الخوف فأوصلها إلى 9 طرق للصلاة، 9 هيئات، هذه هي صلاة الخوف. أخيرا تخفيف التخيير، وهذا في الواجب المخير، ومثاله كفارة اليمين، فإن كفارة اليمين يخير فيها الإنسان المسلم بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن عجز عن أحد هذه الثلاث انتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام. إذن هذه أنواع التخفيف وأنواع التيسير التي وردت في الشرع. قال: إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. قال: ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والذي لا يجد الماء إما أن يفقده أو يعجز عن استعماله فإنه يلجأ إلى التيمم. قال: والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، فإنه من المعلوم أن القيام في الصلاة ركن. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. لكن إن أصاب الإنسان مشقة بالغة خارجة عن المعتاد من القيام فإننا نقول له اجلس، كما قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا أو فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن هنا لابد أن ينتبه من يجلس إلى مسألة في قضية القيام. بعضهم يستطيع القيام لكن لا يستطيع السجود والانحناء للسجود فيصلي جالسا، هذا خطأ ليس بصواب، لأن القاعدة تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور. فما دام أنك تستطيع القيام فصلي قائما، فإذا جاء وقت السجود اقعد جلس وأومئ بالسجود. وبعضهم يستطيع القيام لكن على عصا أو أن يتكي على شيء فلا يجلس بل يتكئ. أما إن كان اتكاؤه ووقوفه يشق عليه مشقة كبيرة خارج عن المعتاد فإنه ماذا؟ يصلي قاعدا. قال: وفي النافلة مطلقة. في النافلة يجوز الصلاة وأنت جالس، يجوز لك أن تصلي وأنت قاعد. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في حال الاختيار، أما في حال المرض فإنك معذور. فقد صلى صلى الله عليه وسلم بعض قيام الليل قاعدا بدون علة، وكان يصلي النافلة في سفره صلى الله عليه وسلم على راحلته، فدل ذلك على أن النافلة غير الفرض فيجوز الصلاة فيها ماذا؟ قاعدا. قال: وقصر الصلاة في السفر، فإن السفر من أسباب الترخص ومن أسباب التيسير، وقد قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. فأصبحت السنة في السفر القصر. ولذلك الصحيح أن علة القصر ليست المشقة، وإنما علة القصر هو السفر ذاته. والجمع بين الصلاتين، فإن معاذا رضي الله عنه قد نقل لنا صفة جمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر، أنه إذا انطلق قبل أن تزيغ الشمس قبل الظهر أخر الظهر وصلاها مع العصر، وإن كان قد زالت الشمس صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، وكذلك المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. وهذا كذلك من هذه القاعدة أو مما يدخل تحت هذه القاعدة. قال: ونحو ذلك من رخص السفر وغيرها. ولذلك العلماء كما قلت لكم في أول هذه الجلسة هذه القاعدة يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته على هذه القاعدة. قال: ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة. أعذار الجمعة والجماعة، وأعذار ترك الجماعة والجمعة كثيرة، جاءت بها الشريعة الإسلامية تخفيفا على الناس وتيسيرا عليهم. ومن أشهرها أولا المرض، فمن لحقت به مشقة كبيرة من اللحاق بالجمعة والجماعة أبيح له عدم الحضور لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي أصله عند مسلم أو في الأثر الذي عند مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، إن كان المريض ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن هذا سبب من أسباب ترك الجماعة وترك الجمعة، المريض. ثانيا مدافعة الأخبثين، البول والغائط. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. ما حكم صلاة من يدافعه الأخبثان؟ قال أهل العلم: صلاته مكروهة، أما من غلب احتصاره ومغالبته للأخبثين على عقله فصلاته تبطل. ولذلك لا بد من أن يراعي المسلم هذه المسألة قبل دخوله في الصلاة. فلو أنه أصيب بإسهال مثلا، أو أصيب قبل أن يدخل المسجد حبسه بطنه في بيت الخلاء ولم يستطع الخروج، فلا بأس، فهو معذور بهذا الأمر، خصوصا أصحاب مرضى القولون في زماننا هذا. ومن علم من نفسه التأخر في الحمام فليدخل قبل الوقت بوقته ويخرج من هذا الأمر الموسوس، فإن الموسوس هذا أمره عظيم، يدخل الحمام قبل الأذان بنصف ساعة ويخرج عند إقامة الصلاة، بل بعض أحدهم يقول أنه يدخل الحمام قبل أذان الفجر بنصف ساعة ويخرج بعد طلوع الشمس. فالوسواس أمره عظيم جدا، فينتبه المسلم منه، وليس له علاج إلا قطعه وتركه وعدم التفكير فيه. رجل يقال عنه، سأل أحد العلماء أنه يغطس في البحر، يقول: ولا أرى أن الماء قد عمم جسدي. قال: ليس عليك غسل. قال: لما؟ قال: لأن الله عز وجل رفع التكليف عن المجنون، وأنت مجنون تغطس في الماء ثم ترى أن الماء لم يعمم جسدك. فهذه فعلا حال بعض الموسوسين كما تأتيني في بعض الأسئلة، يبقى في الحمام 40 دقيقة فقط للوضوء، يقول: أبقى في الحمام قريب من 40 دقيقة للوضوء. فهذا يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى تيسير فقط. كذلك من الأسباب التي يحصل بها العذر في ترك الجماعة والجمعة حضور الطعام وهو محتاج إليه وليس للتفكه والتسلي، وذلك حتى لا ينشغل بالتفكير في الطعام أثناء الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وفي رواية: إذا وضع العشاء وأذن للعشاء فابدأوا بالعشاء، ويأكل منه حتى يقضي حاجته ثم ينصرف إلى المسجد. وقد كان ابن عمر يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى ثم يذهب للمسجد، لكن ما يكون الإنسان ديدنه هذا، بل يحافظ على صلاة الجماعة مع المسجد، خصوصا في رمضان مع الإفطار، فإنه يفتح لنفسه الأكل والطعام فيشغله عن صلاة المغرب وعن صلاة العشاء وعن صلاة التراويح، والتخفيف مطلوب. رابعا الخوف من ضياع ماله إن تركه فيسرق، أو الخوف من فواته أو الخوف من وقوع ضرر به إن خرج، وهذا الخوف متحقق وليس موهوما، فله أن يتأخر عن الجماعة. خامسا التأذي بنزول المطر وكثرة الوحل والطين، ولهذا كان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة والمطيرة يقول: ألا صلوا في رحالكم أي في بيوتكم، إذا اشتد المطر صلى في بيته فلا بأس بذلك. كذلك من أسباب الترخص بترك الجماعة والجمعة وجود سبب قوي يخشى من تركه وقوع حرج بالمسلم أو بأهله، مثال ذلك رجل يمرض آخر فاشتد عليه المرض خلال هذه الفترة عند الصلاة فأخذه للمستشفى، فهذا يعذر، وهذا يحصل عند كثير منا ممن عنده أولاد فيمرضون فيذهب به المستشفى وتقام الصلاة وهو ينشغل بولده، فأنت معذور بهذا. أو الزوجة على وشك ولادة فتأخذها للمستشفى وتنشغل عن الصلاة عن الجمعة والجماعة فلا بأس بذلك، لأن في هذا تحقيق مصلحة عظمى تتعلق بحفظ حياة هذا الولد وهذه المرأة. ومثله ما يذكر بعض أهل العلم من المواعيد، إذا عندك موعد في المستشفى وإذا تركت موعدك فإنك يضيع عليك هذا الأمر، وربما تجلس ساعات طويلة تنتظر الدور، فلا بأس أن تدخل خصوصا في الدول التي لا تراعى فيها قضية الصلاة في المواعيد. فهذه بعض، وكذلك نسيت النسيان أو النوم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا من أسباب التخلف أو من أسباب أو الأعذار ترك الجمعة والجماعة. كذلك من الأعذار إطالة الإمام الصلاة طويلا زائدا، هذا إذا كان المنطقة ما فيها إلا هذا المسجد وهذا الإمام ما شاء الله عليه يطيل يقرأ مثل ما يقولون، يقول يقرأ من خاطرة فتراه يطيل في الصلاة، والناس ما كلهم يتحملون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي خرج من الصلاة من خلف معاذ لما كان يقرأ بهم بالبقرة، فالرجل تنحى وصلى وحده ترك الجماعة. أما إذا كان التطويل في حدود السنة فلا يحل له التخلف، وله أن يصلي في مسجد آخر لا يطيل. كذلك من الأمور التي يحق للإنسان أو يعذر بعدم حضور الجمعة والجماعة أكل البصل والثوم، قال صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا، لأنه يؤذي وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومنه ومثله التدخين، خصوصا هذا المدواخ، هذا المدواخ رائحته نتنة أشد من رائحة الغائط أجلكم الله، كيف يستسيغه الناس بعقولهم وبأفواههم ما أدري. لكن لا يجوز أكل البصل والثوم بقصد ترك الجماعة، أن تتقصد هذا الأمر نقول نرجع القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها، أنت ما أكلته إلا لأجل أن تترك الصلاة، لكن جئت وقد اشتهيته فوضع لك فأكلته، وتستطيع الآن إزالته ببعض المزيلات التي تضمن زوال رائحته لأجل أن تدرك الصلاة، والحقيقة أنت اللي خسرت هذا الأجر العظيم في صلاة الجماعة. فممكن أن تجعل البصل في آخر بعد صلاة العشاء، وإن كان يقال أن أكل البصل بعد العشاء مضر. ثم قال رحمه الله تعالى: والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات، لأن هذه القاعدة تدخل في جميع هذه الأبواب، ولذلك اعتبرت قاعدة كلية تدخل في العبادات في المعاملات في المناكحات وفي الجنايات. ومن التخفيفات المطلقة قال أي التي شرعها الله عز وجل ميسرة تخفيفا على العباد، أصلا شرعت ميسرة، فروض الكفايات عندنا الفرض ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية من جهة المكلف به. فرض الكفاية إذا قام به البعض ممن تقوم بهم العبادة سقطت المطالبة عن الجميع وسقط الإثم عن الجميع، فهذا فيه تيسير، ليس المطلوب من الجميع الفعل وإنما من البعض. قال: وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. فالعمل بغالب الظن يدخل تحت هذه القاعدة. لماذا؟ لأن اليقين قد يكون متعذرا في بعض الأحيان. مثال هذا تطهير النجاسات وإزالة الأحداث. فإذا أصاب ثوبك نجاسة في مكان معين ثم غسلته وغلب على ظنك أن النجاسة قد أزيلت ولم تتيقن، فالصلاة به صحيحة. ومثله لو كنت في البر وغلب على ظنك دخول وقت الصلاة من صلاة العصر، غلب على ظنك أن وقت صلاة العصر قد دخل، فتوضأت صليت، صلاتك صحيحة بناء على غلبة الظن، لأن المشقة تجلب التيسير. فإذا تبين لك أن الصلاة أن الوقت لم يدخل صارت الصلاة نفلا، وعليك أن تصلي الصلاة في وقتها. كذلك من أفطر في نهار رمضان ظانا أن الشمس قد غابت نتيجة وجود غيم أو ظلمة ونحوها، ثم بعد أن أكل ظهر أنه أكل في وقت من النهار، فإنه لا إثم عليه، واختلف الفقهاء في قضية الأمر بالإعادة ونحوها. ثم قال القاعدة الخامسة: بسم الله، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. ذكر رحمه الله تعالى هنا جملة من القواعد تتعلق بالمصلحة والمفسدة. كما ذكرنا سابقا أن أحكام الشرع جاءت لأجل جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد أو تقليلها. طيب إذا وجدت عندنا مفاسد ماذا يطلب؟ دفعها. إذا لم نتمكن من دفعها كلها ندفع بعضها. طيب إذا وجدت عندنا مصالح ماذا يطلب؟ جلبها وفعلها. فإن لم نتمكن من جلبها كلها نجلب بعضها. طيب فإذا تعارضت المفاسد مع بعضها البعض ما الحكم؟ وإذا تعارضت المصالح مع بعضها البعض ما الحكم؟ وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة مع بعضهما البعض فما الحكم؟ هذا ليتناوله المصنف الآن في هذه القاعدة. فقال: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذا وجدت عندنا مصلحة ومفسدة فإن الأصل أن تدفع المفسدة وتجلب المصلحة، لكن عند التعارض لا، ندفع المفسدة ولا نجلب المصلحة. إذا كان عندنا تحقيق مصلحة وعندنا دفع مفسدة لابد أن نفعل واحد من الاثنين، لا يمكن الجمع بينهما، فنقدم درء المفاسد على جلب المصالح. ما دليل القاعدة هذه؟ قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإيش ومنافع للناس ولكن وإثمهما أكبر من نفعهما. فصارت المفاسد أعظم من المصالح، فنقدم درء المفاسد بمنع الخمر على ما فيه من مصالح بيعه وحصول اللذة بشربه. كذلك لو نظرنا في سب آلهة الكفار هل هو مصلحة أم مفسدة؟ مصلحة، لأن فيها إهانة لآلهة الكفار والمشركين. لكن إن أدت هذه المصلحة إلى حصول مفسدة كبرى بسب الله عز وجل، فإننا ندرأ المفسدة الكبرى بترك المفسد بالمصلحة. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية أو بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيته على أساس إبراهيم. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة؟ مفسدة عظمى ستحصل، وهو ارتداد المسلمين الجدد. وعندنا مصلحة بناء الكعبة على ماذا؟ على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فدرأ صلى الله عليه وسلم المفسدة بترك المصلحة. ولذلك هذا الأمر أكثر من يحتاجه ولي الأمر في سياسته، ونقصد بالسياسة السياسة الشرعية. فإن درء المفاسد وجلب المصالح في أمور الدولة أعظم وأخطر من ما يحصل للأفراد. طيب لماذا لا نأتي بالمصلحة نعكس؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالنهي يطلب تركه ولا بد، وأما الأمر وهو المصلحة فيطلب عند الاستطاعة. ذلك قال الشيخ: هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع، وهي تشتمل على 4 قواعد. إحداها قوله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فيقول: اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات. فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة. فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. هذا طبعا إذا لم تكن المصلحة أعظم. فإن كانت المصلحة أعظم فإن جلبها مقدم على إيش؟ على درء المفاسد، كالجهاد في سبيل الله لنصرة الدين مع مفسدة القتل وتلف الأعضاء. فنقول هنا أن جلب المصلحة أعظم من درء المفسدة. قال: ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. وهذه من التطبيقات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الأرض المغصوبة أرض أخذها الإنسان من غير صاحبها، من بغير حق من صاحبها. وهنا اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها، هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟ حتى الإمام أحمد له فيها روايتان: عدم صحة الصلاة وهو المذهب وعليها جماهير أصحابه، وذلك لأن البقعة شرط لصحة الصلاة. والقول الثاني أنها صحيحة، ولعل الصواب أنها صحيحة. لماذا؟ لأن فعل المحرم هنا منفك عن العبادة، ليس له علاقة بالعبادة من حيث الشروط والواجبات. وكذلك الثوب المغصوب أو المحرم كالحرير للذكر، فهذا كذلك عند كثير من أهل العلم أن لا تصح صلاته، ولكن الصحيح أن صلاته صحيحة مع إثمه، لأن المطلوب في الصلاة ماذا؟ ستر العورة وقد سترت، وكونه قد لبس حريرا أو ثوبا مغصوبا يأثم عليه. قال: والوضوء بالماء المغصوب. والصحيح والله أعلم أنه صلاته صحيحة. وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح. من التطبيقات التي ذكرها العلماء في هذا الباب مثاله المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان. المبالغة في الاستنشاق والمضمضة ما حكمها؟ سنة مستحبة. طيب، فإذا كانت تؤدي إلى خوف وصول شيء من الماء إلى الجوف كرهت، لكن من مكروهات الصيام المبالغة في الاستنشاق والمضمضة. لماذا؟ لأن دفع المفاسد بوصول الماء إلى الجوف أعظم أو أولى من جلب مصلحة تطبيق السنة، وهي ماذا؟ المبالغة في الاستنشاق والمضمضة. السلام. هذه القاعدة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ممكن نطبقها حتى في حياتنا العملية، الذهاب إلى الأسواق مثلا، حاجتي في مكان معين في سوق وقد توجد في سوق آخر، أبحث عن أقل الأسواق مفسدة لأجل جلب هذه المصلحة. كذلك مثلا في العلاج في الأمراض، فإن مصلحة بقاء الجسد من غير جراحة مطلوب، لكن المفسدة التي تترتب على تحقيق المصلحة كبيرة جدا، كمثل الآن الدودة الزائدة هذه أو الزائدة الدودية، وجودها يؤدي إلى مفسدة كبيرة، ولا بد من شق الجسم. لكن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فيجوز إجراء العملية الجراحية لأجل استئصال هذه الزائدة الدودية ونحوها من هذه الأمراض التي تصيب الإنسان. قال: وإن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا، بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى قدم أرجحهما. هذا عند التعارض إخواني، عندنا مصالح متعارضة لا يمكن الجمع بينهما، فإذا أمكن الجمع بينهما وجب أن تفعل كل مصلحة على حدة. لكن إن تزاحمت مصلحتان، يعني لا يمكن لك إلا أن تقوم بهذا أو بهذا، ماذا تفعل؟ قال: وإن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا، بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى قدم أرجحهما، قدم المصلحة العليا. قال: فإن كان أحدهما مسنونا والآخر واجبا فإنه يقدم الواجب. دخل رجل لصلاة الفجر والإمام ماذا؟ يصلي، قد أقام الصلاة، فإنه يصلي السنة أم يصلي الفرض؟ يصلي الفرض. يتعارض الآن فعل المصلحة، فعل النفل مع فعل الفرض. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: ولهذا لا يصح النفل المطلق ممن عليه فوائد. انتبه، قول الشيخ هنا النفل المطلق وليس النفل المقيد. النفل المقيد كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. أما إنسان عليه قضاء من رمضان ويريد أن يصوم صوما مطلقا، نفلا مطلقا، نقول: لا، صم عليك من القضاء، هذا أولى، لأن مصلحته أعظم من مصلحة صوم النفل المطلق. قال: وإذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت لم تصح النافلة. وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه، وهذا محل خلاف بين الفقهاء. والصواب أن قضاء رمضان ماذا؟ موسع، فلو أراد أن يصوم عرفة أو عاشوراء فلا بأس، ولو أخر صيام القضاء، مع أن الأولى هو أن يأتي بالقضاء. وكذلك من عليه حجة الإسلام لم يصح تنفله بالحج ولا أن يحج عن غيره، بل لا بد أن يأتي بحجة الإسلام. قال: وإن كان واجبين، الآن الكلام الأول على تعارض بين مسنون مستحب وبين واجب. وإن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما، فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر. إنسان نذر أن يحج لله عز وجل ولم يحج حجة الإسلام، فأيهما يبدأ، حجة النذر ولا حجة الإسلام؟ حجة الإسلام، لأن تلك لأن الأولى من أوجبها الله عز وجل، والثانية قد أوجبتها أنت. قال: ويقدم حق الله تعالى الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالله أمرك بحضور صلاة الجماعة، وأمرك والدك بعمل في هذا الوقت يشغلك عن صلاة الجماعة، تطيع من؟ تقدم طاعة الله عز وجل. إذا كنت تستطيع الجمع بين الأمرين فبها ونعمة، هذا الأفضل. وإن لم يمكن لك ذلك فإنك تقدم طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ويقدم حق الزوج على حق الوالدين، فحق الزوج آكد من حق الوالدين بعد الزواج. ويقدم فرض العين على فرض الكفاية، ففرض العين آكد عليك من فرض الكفاية، لأنك إن تركت فرض العين أثمت، أما إن تركت فرض الكفاية فلا تأثم. قال: وإن كان مستحبين قدم أفضلهما، فتقدم الرواتب أي من السنن النوافل على غيرهما، ويقدم من العبادات ما فيه نفع متعدي على ما نفعه قاصر. فالعبادة إذا كان نفعها متعدي بحيث أن يستفيد منها ليس فاعل العبادة وإنما غيره كذلك، فهذه أفضل من التي يكون نفعها قاصر على النفس. ولذلك قدم العلماء حضور مجالس العلم وتعليم الناس على قضية صلاة النافلة، لأن في هذا نفعا متعديا. قال: وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره، وذلك بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفاضل. ما معنى هذا الكلام؟ الأعمال كما تعلمون تتفاضل، ليست على درجة واحدة، لكن قد يكون العمل المفضول في الدرجة الثانية أفضل من غيره، وذلك إذا اقترن به سبب من الأسباب الذي يوجب تفضيله على الفاضل. مثال ذلك قبل أن نقرأ كلام الشيخ: جئت إلى المسجد فوقفت في الصف الأول، الصف الأول أفضل من الثاني صحيح؟ طيب، أول ما كبرت جاء واحد عن يمينك وإذا به رائحة بصل أو رائحة دخان شغلتك عن صلاتك، ولا تستطيع إكمال الصلاة مع هذه الرائحة أبدا، فهل لك أن ترجع للصف الثاني؟ قال بعض أهل العلم: نعم، ترجع للصف الثاني. لماذا؟ قال: لأن جلب ما يتعلق بذات العبادة أولى بتحقيق ما هو خارج عن العبادة. وأيهما أعظم في العبادة، الوقوف في الصف الأول أم الخشوع؟ الخشوع أعظم. فأنا أن أحافظ على خشوعي وطمأنينتي وحضور ذهني في الصلاة أولى من أن أقف في الصف الأول، فصار الصف الثاني أفضل لي وقد كان مفضولا قبل ذلك. ما الذي جعله هكذا؟ القرينة والسبب الذي احتف به. قال: فمن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وبعدها، والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها تكون أفضل من القراءة في ذلك الموطن، مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء، لكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل. لكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل، شو يعني؟ أيهما أفضل، قراءة القرآن من الذكر؟ قراءة القرآن أعظم من الذكر، جنس قراءة القرآن أعظم من جنس الأذكار، لكن قد تكون الأذكار أفضل من قراءة القرآن. متى؟ إذا كان لها سبب، كالتسبيح بعد الصلاة، فأيهما أفضل، أن أقرأ القرآن بعد الصلاة أم أن أسبح 33 وأحمد الله 33 وأكبر الله 33؟ نقول ذكر الله هنا أولى، فكل ذكر له سبب وجاء سببه أولى من قراءتك للقرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل من الذكر، لكن وجد ما جعل المفضول فاضلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن يؤذن للصلاة فتقام، ثم أقوم إلى رجال لا يشهدون الجماعة مع المسلمين فأحرق عليهم بيوتهم. فيجوز تعيين المفضول لانشغال الفاضل مع وجود الإمام، إلا أنه انشغل بأمر آخر وهو معاقبة المتخلفين عن صلاة الجماعة، فترك معه مكانه من المفضول. كذلك ذكر ابن تيمية في السياسة الشرعية: في بعض الأحيان قد نعين في المنصب من هو مفضول على من هو فاضل بسبب ما يحتف به من قرائن. مثال ذلك: في الجيش عندنا قائد قوي وعنده خطط وحكمة وحسن تدبير، لكن ضعيف في مسائل العبادة، هو مسلم يصلي ويصوم ضعيف، وعندنا قائد آخر تقي ورع لكن ضعيف الشخصية وما عنده حسن تدبير، أيهما نعين؟ نعين الآخر اللي هو المفضول، لأننا نحتاج إلى ما عنده من حنكة وذكاء فنعينه، فصار أفضل من غيره، مع أن ذاك أفضل منه من ناحية العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الولايات. قال: ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به ونفع متعد لا يحصل بالفاضل، وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. نقف عند هذا الحد، وصلت الساعة 6 الآن، نستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.